ويوجد منه الكريم إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إلاج ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد منه بيان رحمته لعباده، لأن في هذا العلاج من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدمه. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق بمن الذين على خط الاستواء الذين لا يزيد عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الأمراض والفتور في الأجسام وعدم النشاط. ومن فوائده أيضا نعمة الله عز وجل بتسخيره الشمس والقمر لمخالف الهدى، وسخر الشمس والقمر. ومنها أيضا بيان هذه الآية العظيمة، بل هاتين الآيتين العظيمتين من آيات وهما الشمس والقمر والليل أيضا والنهار. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الآيات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشمس والقمر يجريان أي يسيران، ففيها رد على أرباب الهيئة الجديدة الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يسيران على الأرض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على أن هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفة هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في أجل محدود لا يزيد عليه ولا تأخر، لقوله لأجل مسمى. لأجل مسمى. طيب هذا الأجل الذي سوى عليه الشمس والقمر، هل يقول مالك إنه يوم القيامة ويمكن أن نجعله أهم فنقول يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار أجل كأيام الشتاء، ثم تتنقل منه شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مدار السرطان. لا يمكن أن تتجاوز هذا ولا هذا، لأنها تسير إلى أجل معين كل يوم محدد مكان طلوع وزمان الطلوع، وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فاعل هذه الأشياء هو الله، لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة الذين يقولون إن اختلاف ليل النهار الشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة طبيعة الأفلاك، فيرد عليهم بقوله تعالى ذلكم أي الفاعل لهذا الله ربكم. ومن فوائدها أيضا عموم ملك الله لكل شيء لقوله الملك، وأي هنا للعموم، وضابط أي التي للعموم أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي العموم. إن الإنسان لفي خسر، اجعل بدل ألف إن كل إنسان لا بخص خلق الإنسان ضعيفا اجعل بدلها كل خلق كل إنسان ضعيفا. فإذا كانت أي يحل محلها كل فهي للعموم. وهنا له الملك هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم نقول له كل ملك. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالملك لقوله له الملك حيث قدم الخبر وحقه التأخير. وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله، وبينا أنه لا تعارض بينهم، لأن الملك لله له شأن والملك للآدميين له شأن آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لداعيه في أي وجه من الوجوه، لأن الله نفى عنه كل طريق ممكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضرر. قال لا يسمع دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له، هذا فيه انتفاء الخير وعدم إزالة الضرر والشر. زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، وهذا ضرر أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين. وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرض والتقدير لم يستجب له. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لهم دعاء غافل. من أضل يعني لا أحد أضل. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن ملة إبراهيم استمع إليها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم التوحيد وعدم الشرك. هؤلاء سفه يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن من تعلق بغير الله خاب عمله. كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة، إذن خاب عملهم ولا لا؟ خاب عملهم. هم يقولون إنما نعبده لي وقدرون إلى الله سبحانه، ولكن ما قدرت هذه ما زالتهم إلا بولي، فأمله قد خاب والعياذ بالله وخسروا الدنيا والآخرة. طيب قولوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما نوع هذا الكفر؟ التبرع. ويستفاد منه أن هذه الأصنام المعبودة تتبرع من عابديها يوم القيامة. نعم بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويلقيه في جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ليست آلهة ما تنفع. طيب فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا، بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلب، فما هو الجواب يا حسين؟
هذه
قد
حصلت
عند كل دعاء السماء لا به، يعني الدعاء ما أفاد، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائهم امتحان هذا هو العادة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم القيامة يكفرون بشرك، ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم، ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئك مثل خبير. هل نأخذ منها أقرب على الجبرية؟ نعم، من قوله إن تدعوهم نعم. طيب، وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء؟ لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهو العقل. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا نداء عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، الناس عموما. وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به. وفي الحقيقة أنه قد يقال كل أحد يعلم أنه فقير الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا، كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. فقرر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عنها الإنسان ولا ينفق إلى الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الجملة هذه جملة اسمية مفيدة للحصر لأن طرفيها معرفتان، أنتم هذا ضمير معرفة، الفقراء محمد بألف هو معرفة. طيب أنتم الفقراء، طيب غير الناس أغنى عن الله؟ لا، لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغنيا عن الله حصر الفقر فيه، كأنه يقول إن لم يكن أحد فقيرا إلى الله فأنتم فقراء ولا بد. وإذا كان الإنسان العاقل المدبر نفسه فقيرا إلى الله فما بالك بالبهيمة، أليس أشد فقرا؟ نعم، بل هي أشد فقرا إلى الله عز وجل من الإنسان، لكنه خاطب الإنسان بذلك لأنه هو الذي يرى أنه قد استغنى عن الله وأنه غني عن الله. بل دار بني آدم عكس القضية، قال إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، فعكس القضية والواقع الذي تشهد به الفطرة. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى هذه الغاية، أي أن فقركم منتهي إلى الله عز وجل، لا يسد عوزكم إلا الله. ثم قال والله هو الغني، ضد الفقر، هو الغني أي المستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في سورة التغابن فكفروا وتولوا واستغنى الله. فالله عز وجل ذو الغنى الواسع، ومع ذلك فإن الغنى مقرون بحمده، ولهذا قال الغني الحميد، فهو غني يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. لكن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنيا ولكن ليس حميدا، فإذا كان غنيا وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يقم بما يجب عليه صار غنيا حميدا ولا غير حميد. لكن الله عز وجل غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم الفاعل لأنه سبحانه وتعالى حامد يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه، ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، والثناء عليهم والحمد. وهو أيضا محمود على أمرين، على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الإنعام. فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، ولا لا؟ لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقوله الله هو الغني الحميد هو مبتدأ. ها؟ ايش؟ ضمير فصل. ضمير فصل وضمير فصل له ثلاث فوائد يا ياسر. نعم. له ثلاث فوائد. الحصر. وش معنى الحصر؟ اشرح لي هذه.
الله هو الغني، يعني الله
اسمه
الله سبحانه وتعالى
ليس غيره. الله هو لا غير، كما يقول غيره هو الفاضل يعني لا غير. طيب هذا واحد، هذه فائده. الفائده الثانيه
نعم
الفصل بين الخبر والصفه، يعني التمييز بينهما. ثالث التوكيد، يقول زيد هو القائم فهو اوكد من قوله زيد قائم. هذا في التوكيد. ففائده اذن فوائد مثال والله هو الغني الحميد. ثم قال ان يشا يذهبكم، جمله الشرطيه كيف الشرط يشا يذهب، جوابه جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهداف، ويأتي بخلق جديد. يأتي غريبا تكون مقصورة هي في المضارع. نعم مزوم الحرف واصلة يأتي، لكن حذفت الياء لأنه معطوف على مزوم يذهبكم. وقول يأتي بخلق جديد بدلكم بخلق أي بمخلوق، أي بمخلوق بدليل قوله ويأتي أي بمخلوق جديد. فهذا مصدر أريد به اسم المفعول أي بمخلوق، كقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق أي مخلوق. وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لكن هنا مراد باسم المفعول. قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ طيب إذا أهلكنا من أين يأتي الخلق الجديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب الآن قدرنا أن خلق الآن ذهب من يجي اللي بعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل، هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلقهم منهم، ولا يكون نشأ الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا. وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين، ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض، فضاعوا بين مصر والشام مسيرة شهر جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى طيب تائهين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصر منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الدمير ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة، لأنه ناشئ في الصحراء يريد مدن فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض، لأن الجيل الأول المتغطرس المعاند فني في هذه المدة. هكذا قال بعض العلماء ولا سيما المعاصرون منهم، قالوا من الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا الجيل لأجل أن يفنى الكبار ويستجد الصغار، فالله أعلم. إنما الله عز وجل قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد، إما خلق مستقل أو من ذرية هؤلاء أو يفني من في هذا الأرض، مثلا يفني من في هذا الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض. قلنا لها ثلاثة وجوه الآن، إما خلق جديد مستقل، وإما ذرية القوم الذين ذهبوا، وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو ما ذلك هذه ما كتابية لتمام شروط عمله، لأن اسم هذا وخبرها عزيز لكن دخل على خبرها الباب الزائد في الأعراب. وما ذلك أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جديد، ما ذلك على الله بعزيز، الله يغنيكم متعلق بعزيز مقدم عليك. وقوله بعزيز قال المؤلف شديد، والصواب عزيز بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. نعم، لأن عز تأتي بمعنى امتنع كما مر عليه، وتأتي بمعنى غلب، وتأتي بمعنى قهر، وغلب وقهر معناه واحد، تأتي بمعنى العزة هي قدر. طيب هنا بعزيز أي بممتنع، والمؤلف رحمه الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها مع الذات كما يضد بها، فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى من حفظ هؤلاء ويأتي ببدلهم. قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لست بفوائد، أنت ما تظن أن نستعمل عادتنا كيف فوائد الدرس الكريم؟ أحسن 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 من كل قطعة من الشر.
يا شيخ قد ثقلت أنت في وسط آية أثناء الكتابة يصعب على في وسط الآية ثم نكتب الفوائد السابقة ثم نكتب الآية يصير أتذكر متلخص.
كيف؟
يعني قد تقف في وسط ولا تدر وسط آية ولا تدر وزر في وزر أخرى.
نعم.
قد تقف في وسط الآية.
نعم.
إذا جد درس القادم شرحت فوائد السابقة. فتكون الآية هذه نصفين. نقف في وسطها ثم نكتب الفوائد ثم نكتب تماما.
نعم.
تقول
هذا
الشيء. نعم. هذا
الواقع.
نعم.
ولا يخلص صفحات الفوائد وصفحات، أقول لو يخلص صفحات الفوائد وصفحات للشرح أحسن.
لا يجب الفوائد إلا الشرح، لا يجب الشرح إلا الفوائد. شيخ إذا وقفت وسط الآية وجدت الجاي تتم الآية ثم تبقى الفوائد جميعا. أبا
بالله
أي لكن كدينا طويت الليل ولا أنا رأيي أن الجلد يطلع أولا من جهة الأشق أو التسجيل ومن جهة الكتاب أن الشرح يمشي منها تجمع ثلاث آيات أربع آيات شرح ومنها بعدين كده ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية ممكن اكتب كل الشرح نعم إلى أن نقل عليه يمكن ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية من الآية الأولى يستفاد كذا وكذا ومن هذا يستفاد. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما بين سبحانه وتعالى ما يقول إلى أن هؤلاء الكفار وهدد من خرج عن طاعته لأنه قادر على أن يذهبهم ويأتي بخير جديد ذكر براءة غير الوازرين من الوازرين، يعني أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين. قال: ولا تزر، قال المؤلف نفس وازرة آثمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة أفاد المؤلف بتقدير نفس، أن وازرة صفة لموصوف محدود تقديره نفس، وقوله وازرة أي آثمة. وهل المراد آثمة بفعل أو أنها من ذوات الوزر والإثم وهو المكلف أي البالغ العاقل، يعني أن من يكون أهلا لأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره. ويكون فائدة من ذكر وازرة أن الصغير مثلا لا يتحمل إثما لا له ولا لغيره، بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم. فهل يتحمل إثم غيره؟ يقول عز وجل: ولا تزر وازرة. قال مالك: آية آثمة أي لا تحمل. هذا كلمة تزر فسره المؤلف بقوله أي لا تحمل، وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى المطابق للفظ، لأن المعنى المطابق للفظ في تزر أي تأثم، إذ أن الوزر هو الإثم. ولكن مر علينا كثيرا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير المطابق للفظ وقد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المطابق للفظ. أن لا تحملوا وزر نفس أخرى. أفادنا أيضا بقول وزر نفس أن أخرى صفة لمصور مفروض تقليل نفس، أي أن زيدا لا يحمل إثم عمر، وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا، ورح كل يحمل وزره. قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر قاعدة، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهينة. وأما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخرين شيئا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن سنه إياه يعتبر وزرا، لأنه هو الذي شق الطريق لها ومهد السبل، فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن تدعو نفس مثقالة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. إن تدعو أي تطلب مثقالة بماذا؟ بالأوزار، إلى حملها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجملة لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط، الشرط قول إن تابعوا، وهو مجزوم بحذف الواو والضم قبل أن عليه، ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب فاعل، يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب وزرة، فإنه حتى وإن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الواجب شيئا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بتبرعة غيره، في الدنيا أيضا إذا استغاث بك الإنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على أصل من الشبان، فقال الإنسان حمل شيئا ثقيلا، هل تنجده ولا لا؟ تنجده. لكن في الآخرة لو بعث نفسه طلب إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمله شيء، وقوله شيء نكر في السياق النفي فتعم القليل والكثير، وقوله مثقلة هي أيضا نكرة في سياق النفي فتعم أي مثقلة مهما كانت هذه المثقلة، فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يحمله شيء. ثم قال ولو كان ذا قربى، ولو كانوا قال المدعو ذا قربى قرابة كالأب والابن، أو ولو كان المدعو، ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي؟ يمكن لكن متلازمة، لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له، لكن أيهما أنسب من حيث السياق؟ وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قرب، لكن يقول إن تدعو مثقلة، المثقلة هنا التاء، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قرب. نقول المدعو أقرب، لأنه لو كان المراد الداعي لكان والله أعلم الأنسب أن نقول ولو كانت ذا قرب، يقول إن تدعو مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون مؤنثا يا أخوان. قل لا، قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم لا تفعل. واضح؟ إذن وإن جاءوا من قاهرة هم لهم شيء ولو كانت ذا قربة صح ولو كانت الداعية. لكن لما قال ولو كان ذا قربة وذكر علم أن الفاعل غير الداعي كما قال مالك. وقول قربة أي قرابة، ومنه قول تعالى واعلموا أنما أعطوا شيء فأن الله خمسه والرسول ولذي القربى أي القرابة. وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، فالقربى من أبناء القرابة. لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب؟ لا، ما يجيب، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب، ولو كان ذا قربى، قال الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدم الحمل في الشقين حكم من الله. قال عدم الحمل في الشقين، أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل. وإن جرى المثقال إلى حملها لا يكون منه شيء. وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو ربه. فلو أن أحدا قال شخص آثامك عليك يمكن يكون هكذا؟ ما يصير، لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم هو الله عز وجل. لو أن أحد استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا؟ لا، لأن هذا حكم من الله عز وجل. هذا فائده قوله وعدم الحمل في الشقين حكم من الله، أي فليس لأحد أن يتجاوزه، يعني الحكم. ولهذا قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. يعني يقول ذلك ولكن هم ليسوا بصارفين كيف تتحمل. نعم، وإنهم لكاذبون. ثم قال: ولا يحملن أثقالهم، وأثقال مع أثقال لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة، فكانوا يحملون أثقالهم وأثقال من أضلهم. قال الله تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر، هذه جملة فيها حصر طريقه إننا، والحصر في حجاب ما هو ما معنى حصر الشيء في الشيء؟
إنما أداة حصر.
ما معنى الحصر؟
هو أن يحصر
الشيء في الشيء. ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ نحن كلنا ذكرناها الآن وكررتها أنا. صح، فات الحكم في المذكور والشيء فقط في المحصور فيه ونفيه عما سواه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، كأنك تقول كأنه قال: ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم. وتنذر من الإنذار، وهو الإعلام المقرون بالتخويف. هذا الإنذار، الإعلام المقرون بالتخويف، وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف. لأنه قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه للتخويف. فمنذر الجيش يقول وصباحا بس فيعرف الناس أن هذا إنذار للجيش. إذن الإنذار هنا الإعلام المراد به التخويف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا إنما تنذر الذين أشهد رب الغيب وقوم يخشون ربهم. الخشية هي الخوف النافع عن تعظيم المخوف والعلم به. خوف هي الخشية هي الخوف إيش؟ النافع عن تعظيم المخوف والعلم به. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقولنا إنه الخوف النافع عن تعظيم المخوف لأنه نعم ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا. يعني أنا القوي قد يخاف منه أقل فتكون هذه خشية. فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف. ولهذا نقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول إنما هو الذين يخشون ربهم أي يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق بأنه يستحق للتعظيم. وقوله يخشون ربهم بالغيب. الغيب هو الشاهد والمعلوم. أي يخافون وما رأوا. فأفاد المؤلف بالغيب أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به. حال من المفعول به أي يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. انتبه هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره. حال كونهم غائبين عن غيره فيقول أجاومه حالا من الفاعل. من الفاعل لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله. هل يمدح هذا على خشيته؟ لا لأنه مرائي. لكن الذي يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يمدح. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم مع أنهم لم يروا يخشون الله في حال الغيبة عن الناس؟ فالجواب نعم. الجواب نعم. وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروا ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه لأنهم يخشونه في الغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لا ينافي أنه منذر لجميع الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير ما أشبه ذلك من الآية الدالة على عموم إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع أي إنما يؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى ذلك لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين سمعتهم بالغيب المنتفعون بالإنذار، فلهذا خص الإنذار به. إذن الحصر هنا حصر الإنذار الذين سمعتهم بالغيب المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه، إنما يكون لمن يفسر حصر الإنذار. أما من لا يحصل الله فإن هذا لا ينفع، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى لو العذاب الأليم. نعم. قال الله تعالى ولا تزر وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مصرف وما ذلك المصرف له؟
الله
بعزيز أي مهم صح، أي أنه سهل كامل السهولة. طيب قوله وما ذلك على بعزيز من أي صفات فهد؟ نعم
الله
ويوجد آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في إلاج ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد بيان رحمته لعباده، لأن في هذا العلاج من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدمه. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق بمن هم الذين على خط الاستواء الذين لا يزيد عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الامراض والفتور في الاجسام وعدم النشاط. ومن فوائدها ايضا نعمه الله عز وجل في تسخيره الشمس والقمر من مخالف الهدى، وسخر الشمس والقمر. ومنها ايضا بيان هذه الايه العظيمه، بل هاتين الايتين العظيمتين من اياته وهما الشمس والقمر والليل ايضا والنهار. قال الله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الآيات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشمس والقمر يجريان أي يسيران، ففيها رد على أرباب الهيئة الجديدة الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يسيران على الأرض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على أن هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفة هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في أجل محدود لا يزيد عليه ولا تأخر، لقوله لأجل مسمى، لأجل مسمى. طيب هذا الأجل الذي سوى عليه الشمس والقمر، هل يقول مالك أنه يوم القيامة ويمكن أن نجعله أعم فنقول يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار الجدي كأيام الشتاء، ثم تنقل منه شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مدار السرطان. لا يمكن أن تتجاوز هذا ولا هذا، لأنها تسير إلى أجل معين كل يوم محدد مكان طلوع وزمان الطلوع، وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فاعل هذه الأشياء هو الله، لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة الذين يقولون إن اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة طبيعة الأفلاك، فيرد عليهم بقوله تعالى ذلكم أي الفاعل لهذا الله ربكم. ومن فوائدها أيضا عموم ملك الله لكل شيء لقوله الملك، وأي هنا للعموم، وضابط أي التي للعموم أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي العموم. إن الإنسان يفقص تجعل بدل ألف ون. إن كل إنسان لا يخص، خلق الإنسان ضعيفا اجعل بدلها كل، خلق كل إنسان ضعيفا، فإذا كانت أي يحل محلها كل فهي العموم. وهنا له الملك، هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم نقول له كل ملك. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالملك لقوله له الملك، حيث قدم الخبر وحقه التأخير. وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله، وبينا أنه لا تعارض بينهم، لأن الملك لله له شأن والملك للآدميين له شأن آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لداعيه بأي وجه من الوجوه، لأن الله نفى عنه كل طريق ممكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضرر. قال لا يسمع دعاء، ولو سمعوا ما استجابوا له، هذا فيه انتفاء الخير وعدم إزالة الضرر والشر. زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، وهذا ضرر أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين، وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرض والتقدير لم يستجب له. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاءهم غافلون. من أضل يعني لا أحد أضل. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن ملة إبراهيم استمع إليها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم التوحيد وعدم الشرك. هؤلاء سفه يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من تعلق بغير الله خاب عمله. كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا، ولا تنفعهم يوم القيامة. إذن خاب أمالهم ولا لا؟ خاب أمالهم. هم يقولون إنما نعبده ليقدرون إلى الله سبحانه، ولكن ما قدرت ما هي ما دلتهم إلا بوليه، فأمله قد خاب وليهبته وخسروا الدنيا والآخرة. طيب قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما نوع هذا الكفر؟ التبرع. ويستفاد منه أن هذه الأصنام المعبودة تتبرع من عابديها يوم القيامة. نعم، بل إن الله عز وجل يجمع الأصنام وعابديها ويلقيه في جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ليست آلهة ما تنفع. طيب فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا، بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلب. فما هو الجواب يا حسين؟
هذه
قد
حصلت
عند كل دعاء السنة لا به، يعني الدعاء ما أفاد، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائه امتحان هذا هؤلاء عابدين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم القيامة يكفرون بشيء، ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم، ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئك مثل خبير. هل نأخذ منها أقرب على الجبرية؟ نعم، من قوله إن تدعوهم. نعم. طيب، وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهو العقل؟ ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا نداء عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، الناس عموما. وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به. وفي الحقيقة أنه قد يقال كل أحد يعلم أنه فقير الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا، كلا إن الإنسان لا يقرأ أن رآه استغنى. فقرر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عنها الإنسان ولا ينفق إلى الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الجملة هذه جملة اسمية مفيدة للحصر لأن طرفيها معرفتان، أنتم هذا ضمير معرفة، الفقراء محمد بألفه معرفة، طيب أنتم الفقراء، طيب غير الناس أغنى عن الله ولا لا؟ لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغني عن الله حصل الفقر فيه، كأنه يقول إن لم يكن أحد فقيرا إلى الله فأنتم فقراء ولا بد. وإذا كان الإنسان العاقل المدبر لنفسه فقيرا إلى الله فما بالك بالبهيمة، أليس أشد فقرا؟ نعم بل هي أشد فقرا إلى الله عز وجل من الإنسان، لكنه خاطب الإنسان بذلك لأنه هو الذي يرى أنه قد استغنى عن الله وأنه غني عن الله. بل دار بني آدم عكس القضية، قال إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، فعكس القضية والواقع الذي تشهد به الفطرة. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى هذه للغاية، أي أن فقركم منتهي إلى الله عز وجل، لا يسد عوزكم إلا الله. ثم قال والله هو الغني، ضد الفقر، والغني أي المستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في سورة التغابن فكفروا وتولوا واستغنى الله. فالله عز وجل ذو الغنى الواسع، ومع ذلك فإن الغنى مقرون بحمده، ولهذا قال الغني الحميد، فهو غني يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. لكن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنيا ولكن ليس حميدا، فإذا كان غنيا وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يقم بما يجب عليه صار غنيا حميدا ولا غير حميد. لكن الله عز وجل غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم الفاعل لأنه سبحانه وتعالى حامد يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه، ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، والثناء عليهم والحمد. وهو أيضا محمود على أمرين، على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الإنعام، فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، ولا لا؟ لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقوله الله هو الغني الحميد هو مبتدا، ايش ضمير فصل، ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد يا ياسر. نعم له ثلاث فوائد، الحصر وش معنى الحصر؟ اشرح لي هذه.
الله هو الغني، يعني
الله
يسجد الله سبحانه وتعالى،
ليس غيره. الله هو لا غير، كما يقول زيد هو الفاضل يعني لا غير. طيب هذا واحد، هذه فائده. الفائده الثانيه
يفصل بين الخبر والصفه،
نعم الفصل بين الخبر والصفه يعني التمييز بينهما. ثالث التوكيد، يقول زيد هو القائم فهو أوكد من قوله زيد القائم. هذا الفكر ففائدته إذن فوائد مثال والله هو العلم الحميد. ثم قال إن يشأ يذهبكم جملة الشرطية فعل الشرط يشأ يذهب جوابه جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهداف ويأتي بخلق جديد يأتي غريبا تكون مكسورة هي فعل المضارع نعم مزوم حرفها واصله ياتي لكن حذفت الياء لانه معطوف على مزوم يذهبكم. وقول ياتي بخلق جديد بدلكم بخلق اي بمخلوق اي بمخلوق بدليل قوله وياتي اي بمخلوق جديد. فهذا مصدر أريد به اسم المفعول أي المخلوق كقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه خلقه أي مخلوق. وقد يراد الخلق المصدر كما في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين لكن هنا مراد باسم المفعول. قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ ها؟ طيب إذا أهلكنا من أين يأتي الخلق الجديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب الآن قدرنا أن خليقها الآن ذهب من يجي اللي بعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلفهم منهم ولا يكون نشأ الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا. وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض. فضاعوا بين مصر والشام مسيرة شهر جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى الطيب تائهين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصرون منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المترفرس الذمير ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة لأنه ناشئ في الصحراء يريد مدن فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض لأن الجيل الأول المتغطرس المعاند هني في هذه المدة. هكذا قال بعض العلماء ولسنا المعاصرون منهم قالوا من الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا الجيل لأجل أن يفهم الكبار ويستجيب الصغار. فالله أعلم إنما الله عز وجل قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد إما خلق مستقل أو من ذرية هؤلاء أو يفني من في هذا الأرض مثلا يفني من في هذا الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض كلنا. فلها ثلاثة وجوه الآن إما خلق جديد مستقل وإما ذرية القوم الذين ذهبوا وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قول ما ذلك هذه ما كتابية لتمام شروط عمله لأن اسم هذا وخبرها عزيز لا تدخل على خبرها الباب الزائد في الأعراب وما ذلك أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز الله يغنيكم متعلق بعزيز مقدم عليك وقوله بعزيز قال المؤلف شديد والصواب عزيز بمعنى ممتنع بمعنى ممتنع نعم لأن عز لا تأتي بمعنى ممتنع كما مر عليه وتأتي بمعنى غلب وتأتي بمعنى قهر وغلب وقهر معه واحد تأتي بمعنى العزة هي قدر طيب هنا بعزيز أي بممتنع والمؤلف رحمه الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي يصف الله تعالى بها مع الذات كما يضد بها فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه نعم فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى أن يجيب هؤلاء ويأتي ببدله قال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم ثم قال الله عز وجل مبينا نعم طيب الفوائد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لست في الفوائد أنت ما تظن أن نستمع على اسمه كم الفوائد في الدرس الثاني؟ أحسن من غير الطاعية من الشرط يا
شيخ قد ثقلت أنت في وسط الآية أثناء الكتابة يصعب على وسط الآية ثم نرد الفوائد السابقة ثم نرد من الآية يصير يتذكر وتلخص
كيف؟
يعني قد تقف في وسط ولا تدر وسط آية ولا تدر وزر في الوزر الأخرى
نعم
قد تقف في وسط الآية
نعم
وإذا جد درس القادم شرحت فوائد السابقة فتكون الآية هذه نصفين نقف في وسطها ثم نكتب الفوائد ثم نكتب تماما نعم
تقول
هذا
الشيء نعم
هذا
الواقع
هذا
ولو يخلص صفحات الفوائد وصفحات أقول لو يخلص صفحات الفوائد وصفحات للشرح أحسن
لا يجب الفوائد إلا بحيث لا يجب الشرح يجب الفوائد عشان ما تنفع إذا وقفت وسط الآية إذا الدرس الجاي تتم الآية ثم تبقى الفوائد جميعا
أبا قلنا أربع أيام
أي صحيح لكن كدينا قضيت الليل والله أنا رأيي أن الجلد يقدر في أول من جهة الأشق أو التفسير ومن جهة الكتاب أن الشرح يمشي منها نحن اجمع ثلاث آيات أربع آيات شرح ومنها بعدين كده ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية ممكن اكتب كل الشرح نعم إلى أن نقف عليه يمكن ما يستفاد من هذه الآية من هذه الآية من الآية الأولى استفاد كذا وكذا ومن هذه الآية قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لما بين سبحانه وتعالى ما يقول إلى أن هؤلاء الكفار وهدد من خرج عن طاعته لأنه قادر على أن يذهبهم ويأتي بخلق جديد ذكر براءة غير الوازرين من الوازرين يعني أن شرك هؤلاء المشركين لا يؤثر على أولئك المؤمنين الموحدين قال ولا تزر قال المؤلف نفس وازرة آثمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة أفاد المؤلف بتقدير نفس أن وازرة صفة لموصوف محذوف تقديره نفس. وقوله وازرة أي آثمة. وهل المراد آثمة بفعل أو أنها من ذوات الوزر والإثم وهو المكلف أي البالغ العاقل؟ يعني أن من يكون أهلا لأن يأثم إذا فعل لا يتحمل إثم غيره. ويكون فائدة من ذكر وازرة أن الصغير مثلا لا يتحمل إثما لا له ولا لغيره بخلاف الكبير الذي يتحمل الإثم. فهل يتحمل إثم غيره؟ يقول عز وجل ولا تذر وازرة. قال مالك آية آثمة أي لا تحمل. هذا كلمة تذر فسره المؤلف بقوله أي لا تحمل. وهذا تفسير بالمراد لا بالمعنى المطابق للفظ، لأن المعنى المطابق للفظ تذر أي تأثم، إذ أن الوزر هو الإثم. ولكن مر علينا كثيرا أن تفسير القرآن قد يراد به التفسير المطابق للفظ وقد يراد به التفسير بالمعنى المراد لا المطابق للفظ. أي لا تحمل وزر نفس أخرى. أفادنا أيضا بقوله وزر نفس أن أخرى صفة لموصوف محذوف تقدير نفس، أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو، وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا. واضح؟ كل يحمل وزره. قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر قاعدة كل نفس بما كسبت رهين، كل امرئ بما كسب رهين. وأما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخرين شيئا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن سنه إياه يعتبر وزرا، لأنه هو الذي شق الطريق لها ومهد السبل. فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء. إن تدعو نفس مثقلة بالوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء. إن تدعو أي تطلب مثقلة بماذا؟ بالأوزار إلى حملها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجملة لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط. الشرط قول إن تدعو وهو مجزوم بحذف الواو وضم قدر عليه ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب الفاعل يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب وزرة، فإنه حتى وإن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الواجب شيئا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بتبرعة غيره، في الدنيا أيضا إذا استغاث بك الإنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على أصل من الشبان. فقال الإنسان حمل شيئا ثقيلا هل تنجده ولا لا؟ تنجده. لكن في الآخرة لو بعث نفسه مثقلة إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا، وقول شيء نكر في السياق النفي فتعم القليل والكثير، وقول مثقلة هي أيضا نكر في سياق النفي فتعم أي مثقلة مهما كانت هذه المثقلة، فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يكون شيء. ثم قال ولو كان ذا قربة، ولو كانوا قال المدعو ذا قربة قرابة كالأب والابن، أو ولو كان المدعو، ألا يمكن أن نقول ولو كان الداعي؟ يمكن لكن متلازمة، لأن المدعو إذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له، لكن أيهما أنسب من حيث السياق؟ وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان يقول لكن يقول إن تدعو مثقلة المثقلة هي الداعي، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. نقول المدعو أقرب، لأنه لو كان المراد الداعي لكان والله أعلم الأنسب أن يقول ولو كانت ذا قرب، يقول إن تدعو مثقلة، ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون مؤنثا لأفران قل لا. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم لا تكلم. واضح؟ إذن وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل شيء ولو كانت ذا قربة، صح ولو كانت الداعية. لكن لما قال ولو كان ذا قربة وذكر علم أن الفاعل غير الداعي كما قال مالك، وقول قربة أي قرابة، ومنه قوله تعالى واعلموا أن ما أعطوا شيء فأن الله خمسه والرسول ولذي القربى أي القرابة، وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، فالقربى من أبناء القرابة. لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب؟ لا ما يجيب، بل يفرض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب ولو كان ذا قربى، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله، قال عدم الحمل في الشقين، أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تجد وازرة وزر أخرى أي لا تحمل، وإن كان المثقل إلى حملها لا يحمل منه شيء، وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو رب. فلو أن أحدا قال شخص آثامك عليك يمكن يكون هكذا؟ ما يصبح، لأن الذي لا يحمل هو الله، فالحكم لله عز وجل. لو أن أحد استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا؟ لا، لأن هذا حكم لله عز وجل. هذا فائد قوله وعدم الحمل في الشقين حكم من الله، أي فليس لأحد أن يتجاوزه، يعني الحكم. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون. يعني يقول ذلك ولكن هم ما ليسوا بصارفين في هذا التحمل. نعم وإنهم لكاذبون. ثم قال ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقال لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة والقدوة فكانوا يحملون أثقالهم وأثقال من أضلهم. قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر هذه الجملة فيها حصر طريقه إننا والحصر في حجاب ما هو ما معنى حصر الشيء في الشيء؟
إنما أداة حصر.
ما معنى الحصر؟
هو أن يعني يحصر
الشيء في الشيء. ما معنى حصر الشيء في الشيء؟ نحن كلنا ذكرناها الآن وكررتها أنا. صح. إثبات الحكم في المذكور والشيء تقول في المحصور فيه ونفيه عما سواه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب كأنك تقول كأنه قال ما تنذر إلا الذين ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم. وتنذر من الإنذار وهو الإعلام المقرون بالتخويف. هذا الإنذار الإعلام المقرون بالتخويف وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف لأنه قد لا يقرأ لكن يعرف من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه بالتخويف. فمنذر الجيش يقول وصباحا بس فيعرف الناس أن هذا إنذار للجيش. إذن الإنذار هنا الإعلام المراد به التخويف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وقوله يخشون ربهم الخشية هي الخوف النافع عن تعظيم المخوف والعلم به. خوف هي الخشية هي الخوف إيش؟ النافع عن تعظيم المخوف والعلم به. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقولنا إنه الخوف النافع عن تعظيم المخوف لأنه نعم ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا. يعني معناه القوي قد يخاف منه أقل فتكون هذه خشية. فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف. ولهذا نقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول إنما هو الذين يخشون ربهم أي يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق بأنهم يستحقوا للتعظيم. وقالوا يخشون ربهم بالغيب. الغيب هو الشاهد والمعلوم أن يخافون وما رأوا. فأفاد المؤلف بالغيب أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به. حال من المفعول به أي يخشون ربهم حال كونه غائبا عنهم لم يروا. انتبه هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيره. حال كونهم غائبين عن غيره فيقول أجاومه حالا من الفاعل. من الفاعل لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله. هل يمدح هذا على خشيته؟ لا لأنه مرائي لكن الذي يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يمدح. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم مع أنهم لم يروا يخشون الله في حال الغيبة عن الناس؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروا، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه لأنهم يخشونه في الغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لا ينافي أنه منذر لجميع الناس. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير، ما أشبه ذلك من الآية الدالة على عموم إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى ذلك لأنهم المنتفعون بالإنذار، لأنهم أي الذين يخشون ربهم بالغيب المنتفعون بالإنذار، فلهذا خص الإنذار به. إذن الحصر هنا حصر الإنذار الذي يخشون ربهم بالغيب المراد به حصر الانتفاع به أو حصر نفعه، إنما يكون لمن يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله فإن هذا لا ينفع، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. قال الله تعالى ولا تزر وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مصرف وما ذلك المصرف اليه؟ اي
الاذهاب
بهذا الصرف والاتيان بهذا الدين. الله بعزيز اي بسهوله. اي انه سهل كامل السهوله. طيب قوله وما ذلك على بعزيز من اي صفات فهد؟ نعم.